وصول معدل البطالة إلى ذروته ليقترب من 5.5% بحلول 2024.
كما قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأمريكية، ويتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 2.9% بنهاية عام 2022 مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7% في إبريل الماضي 2022. وبالنسبة لعام 2023 خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.7% بدلا من 2.3%.
نعم أعزائي الكرام، أظهرت مؤشرات رسمية أن أكبر اقتصاد في العالم انكمش بما يفوق التوقعات ليسجل تراجعا بنحو 1.6% خلال الربع الأول من العام 2022، واستمر في الهبوط بنسبة 1% في الربع الثاني من العام ذاته مع التوقعات باستمرار التراجع، وذلك بعد أن سجل سابقا نموا قويا بلغ 6.9% لعام 2021. يأتي ذلك بعد أن شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال مايو من العام ذاته أعلى مستويات التضخم لم تشهدها منذ حوالي 41 عاما ليصل إلى مستوى 8.6%، وهو ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة عدة مرات كمحاولة لاستيعاب هذا التضخم. نحييكم من جديد ونتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء برنامجكم الأسبوعي أفول أمريكا، موضوع حلقة اليوم ورطة ركود الاقتصاد الأمريكي.
نعم مستمعينا الكرام، وإن كانت تلك السياسات النقدية المتشددة وتنفيذ أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1994 كان سببا فيما يسمى بالهبوط غير الناعم، بمعنى أنه أثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي وعمليات الإنتاج والتشغيل، هذا بالإضافة إلى تراجع الأحوال المعيشية. ففي أحدث مسح للأوضاع المالية للعائلات أجراه مكتب الإحصاء الأمريكي، أبلغ أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع عن معاناتهم من صعوبات إزاء سداد فواتيرهم، وهو معدل قريب من أسوأ البيانات التي شهدتها فترة ذروة تفشي وباء كورونا في 2020. ومع ارتفاع الأسعار لوحظ تراجع إقبال الأمريكيين على الشراء، خاصة السلع التي ليست من الضروريات، كما أظهرت مبيعات التجزئة إشارات طفيفة على الضعف، وهي الانعكاسات السلبية التي سبق واعترف بها رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي للمرة الأولى في 17 مايو 2022، بأن توجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية أكثر تشددا ربما يسفر عن زيادة معدلات البطالة ومعدلات التضخم.
وعلى الرغم من أن الأرقام الرسمية تفيد بأن معدل البطالة نحو 3.6% في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الواقع يشير إلى تزايد ملحوظ في أعداد العاطلين بعد قيام العديد من الشركات بتسريح عمالتها وتراجع فرص العمل المتاحة أمام المواطنين، إذ كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة من 4000 طلب أسبوعيا إلى 235 ألف طلب. كما تراجع سوق الأسهم بالبورصة الأمريكية في ظل توقعات أرباح للشركات منخفضة إلى حد كبير، مما عزز من مخاوف تراجع النمو. كما أعلن معظم أرباب الشركات الصغيرة الذين شملهم استطلاع الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة في شهر أبريل لعام 2022 عن تدهور ظروف شركاتهم واحتمالية استمرار التراجع، وهي التوقعات الأشد تشاؤما خلال 48 سنة، حيث أكد الثلث منهم أن معدلات التضخم كانت بمثابة أكبر صعوبات لهم وهي الأعلى منذ 1980.
ولم تتوقف المؤشرات السلبية على عام 2022 فقط، كما سبق القول، بل امتدت إلى العام الجديد الحالي 2023، خاصة إذا أدت زيادة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى القضاء على الطلب من المستهلكين والشركات، أو إذا فشلت استراتيجياته في تخفيف التضخم. ويتوقع الاقتصاديون في دوتشه بانك هبوطا صعبا للاقتصاد العام المقبل، كما أضاف أن الولايات المتحدة ستدخل على الأرجح في ركود معتدل في عام 2023 الجاري بفعل رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
أعزائي المستمعين، تأسيسا على ما سبق، يمكن القول بأن التنبؤ بالركود يكون بناء على إشارات هامة، فحين يرتفع التضخم بشكل مستمر وتصل البطالة إلى معدلات مرتفعة نسبيا، فإن تلك مؤشرات تدل على أن الاقتصاد الأمريكي يعاني حالة من الإنهاك، وأنه شهد ركودا ملحوظا على نهاية العام المنصرم 2022، وأصبح من المتوقع يعاني الاقتصاد الأكبر في العالم من الركود النمطي، وهذا النوع هو الأكثر شيوعا في تاريخ الأزمات الاقتصادية، في ظل انخفاض حاد في الصادرات الأمريكية وإعادة تخزين البضائع بشكل أبطأ في المخازن والمستودعات، وخفض الإنفاق من قبل الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات المتحدة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
أما النوع الثاني من الركود وهو الأخطر، فهو ما يطلق عليه ركود الميزانية، والذي يحدث حين تنشأ فقاعة ديون، مما يؤدي إلى إنفاق الأسر والمستهلكين قدرا كبيرا من دخلهم لسداد الديون. وعادة ما يؤدي هذا الركود إلى دورة من التباطؤ الاقتصادي وبطالة ضخمة، وهو ما لم يصل إليه الاقتصاد الأمريكي بعد.
إلى هنا أعزائي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله وحفظه. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وطابت أوقاتكم بألف خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. عند 4:14 طبعا بعد الاستعراض نكون معا في رحاب الدوحة العلوية. بعد هذا البرنامج يأتيكم فقه الصلاة. عقائد الإسلام، يقدم لحضرتكم هذا البرنامج عند 4:53. من هدي المنبر الحسيني عند 5:04. شرح الآيات، تستمعون له في 5:25. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في 5:38. نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 5:43. تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:11. من قصص القرآن، تستمعون لهذا البرنامج في 6:31 وعند 6:45. الطريق إلى الله. أحبتي نشكركم على كرم المتابعة ونستودعكم الباري تعالى.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية الإيمان، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامجي في رحاب الدوحة العلوية. علي والقرآن. قال الله سبحانه وتعالى وتباركت أسماؤه في الآية 68 من سورة القصص المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، روى العلامة السيد هاشم البحراني في كتابه الموسوم بغاية المرام عن الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي في كتابه المستخرج من التفاسير 12 لأهل السنة والجماعة، قال أنس بن مالك: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية فقال عليه الصلاة والسلام: يا أنس، إن الله خلق آدم من طين كيف يشاء ويختار، وأن الله تعالى اختارني وأهل بيتي على جميع الخلق، فانتجبنا وجعلني الرسول، وجعل علي بن أبي طالب عليه السلام الوصي. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاية أهل البيت عليهم السلام، لسيما ولاية سيد العترة الشريفة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. عطاءات فكرية. حضرات المستمعين، لو أردنا دراسة الرأي العام، وهو اصطلاح معاصر في فكر الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لوجدنا أن له ملامح عامة، من بينها النظرة المحدودة والقريبة، وبعبارة أخرى الرأي العام الدنيوي الذي لا يكلف نفسه عناء الصبر الطويل للقاء مغنم بعيد، بل هو تواق للحظة والمكسب الفوري والفائدة القريبة. وهذا متفرع عن اعتقاده نفسه بالدنيا كغاية للحياة، ويترجم ذلك موقفا وسلوكا في الحياة التي تتمحور حول فكرة القريب والذهول والاستثقال من البعيد. وهذه سمة غالبية الناس في المجتمع البشري، والمفارقة البارزة أن القلة دائما إلى جانب ذوي الفكر البعيد، أو ما يمكن تسميتهم بالاصطلاح المعاصر الاستراتيجيين، بينما تصطف الأكثرية في المعسكر الآني والمؤقت والقريب. وفي هذا الإطار يقول الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. والملمح الثاني هو المبدئية، وهو عنوان الاعتقاد نفسه بالدنيا كحياة نهائية، ذلك أن المبدئية تستدعي التزام مواقف والمنافحة لنصرتها وتقويتها والصبر على الشدائد، لكن على أساس ضوابط محددة يعتبر الخروج عنها انحرافا، ويكون معيار الفوز وعدمه في مدى الالتزام بالضوابط لا بتحقيق الأهداف والغايات. فالوصول إلى نتيجة ترضي النفس ليس علامة على الفوز بقدر ما يكون الوصول وفق الأصول والضوابط هو العلامة، وهذا ما لم يتمكن الرأي العام من إدراكه واستيعابه عند الإمام علي عليه السلام من خلال تجربته مع معاوية. وقد صور الإمام سلام الله عليه المعادلة خير تصوير عندما قال مشخصا واقعه وتجربته مع الناس: ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. نور من نور. مستمعين الأفاضل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي رأيت على باب الجنة مكتوبا بالذهب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله، الحسن والحسين صفوة الله على باغضهم لعنة الله. وقد روى هذا الحديث الشريف من علماء العامة وحفاظهم الخارزمي في كتابه مقتل الحسين عليه السلام، وصاحب كتاب تاريخ دمشق، والخطيب في كتابه تاريخ بغداد، والحافظ الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل، وغيرهم. معالم نهج البلاغة. مستمعينا الأفاضل، ارتأينا أن نجيب في هذا البرنامج عن بعض الشبهات التي أثيرت حول كتاب نهج البلاغة. ومن هذه الشبهات شبهة ورود السجع في نهج البلاغة، حيث قال بعض المعترضين إن في النهج اصطلاحات أدبية وكلمات مستحدثة ما كانت العرب تعرفها في عصر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وإنما ظهرت هذه الاصطلاحات في العصر العباسي عند اختلاط العرب بسائر الملل حيث تعلمت منهم. والذي يبدو للوهلة الأولى أن هذه الشبهة صدرت عن البعض بدافع العصبية العمياء والجهل المتراكم، فلو راجعنا القرآن المجيد وخطب النبي صلى الله عليه وآله لوجدنا للسجع مكانا فيها. ونذكر على سبيل المثال هذه الخطبة للرسول الأكرم، حيث قال صلى الله عليه وآله: إن الأعمار تفنى والأجسام تبلى والأيام تطوى والليل والنهار يتطاردان تطارد البريد، يقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد. وفي خطبة ثانية يقول صلى الله عليه وآله: إن لكل شيء حسابا، ولكل حسنة ثوابا، ولكل سيئة عقابا، وإن على كل شيء رقيبا. فصناعة السجع مشهورة في القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وآله أولا، وورودها في نهج البلاغة ليس أمرا يثير العجب والإنكار. علي في مرآة الشعر. ونود الآن أن نسمعكم أحبابنا أبياتا من الشعر في حق أمير المؤمنين علي عليه السلام، أنشدها الشاعر علاء الدين الحلي، حيث قال: ويقول والأملاك محدقة به، والله مطلع بذلك يشهد، من كنت مولاه فهذا حيدر مولاه من دون الأنام وسيد. يا ربي والي وليه، واكبت معاديه، وعاند من لحيدر يعند. والله ما يهواه إلا مؤمن بر، ولا يقلوه إلا ملحد. كونوا له عونا ولا تتخاذلوا عن نصره، واسترشدوه ترشدوا. قالوا: سمعنا ما تقول، وما أتى الروح الأمين به عليك يؤكد. هذا علي إمامنا وولينا، وبه إلى نهج الهدى نسترشد. حضرات المستمعين، يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في أبيات منسوبة إليه حول فضيلة العلم: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، لا فضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تبغي له بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بحوث علوية. مستمعينا الأفاضل، كثيرة هي الكتب التي ألفت حول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن هذه الكتب ما تناول فكر الإمام الرحب، مثل كتاب الراعي والرعية للأستاذ توفيق الفكيكي المحامي. هذا الكتاب يتضمن شرحا مفصلا لعهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر حينما ولاه مصر، وهو شرح يتطابق والقوانين العصرية. وقد حظي هذا الكتاب الذي طبعته مؤسسة نهج البلاغة في الجمهورية الإسلامية في إيران بتقريض عدد من العلماء الكبار من أمثال المرحوم آية الله العظمى السيد أبي الحسن الموسوي الإصفهاني قدس سره الشريف، والمرحوم آية الله الشيخ محمد الحسين الكاشف الغطاء نور الله مثواه. وهكذا مستمعينا الأفاضل انتهت هذه الحلقة من برنامجكم في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لكم، إلى اللقاء، والسلام عليكم. علي خلاصة نور الرسول.
أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إذ يشير.
الصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على المطهر طه يعني حدار أعطاها الله كوثار. الله في طه بحب جنه مثل آدم حبه حب حبها للبيت. الله صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي
وللنبي والولي بعد ولي كلهم محمد عترته وكلهم علي.
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي ما حبي إلا للحبيب الأولي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
هم أهل الرسالة ميزان العدالة الهادي وآلة طه. وانا سمع طاعة لأصحاب الشفاعة شمسهم شعاعة طه. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي
نبي الحسن وحسين والزهرة وعلي شنك تنادي المصطفى نور العلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي
ساجد وباقر صادق النور الجلي كاظم من بعد الرضا أبا إلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
قبل آدم وحواء للعالم أبوة من نور النبوة حدار. أولهم محمد وآخرهم محمد كل معنى محمد حدار. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي
جواد وهاد وعسكري يا سائلي عن ذولا تسأل ذولا أحبابي وهلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما وقعت نادى قلبي يا علي المهدي ناديت أنا يحضر إلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
كل حب ودادي مسكنهم فؤادي هادي وبعد هادي هادي في يوم التنادي أحصل كل مرادي عاد الله اللي عادي الهادي. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي
أهل الشيم والشيم كلها تعتلي واللي الشدد كلها باسمهم تنجلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما بلانا الذهب بيهم نمتلي نتمنى أكثر في هواهم نبتلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا
تصح الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في وقت الصلاة الواجبة، فتكلمنا عن وقت صلاة الظهر والعصر، أما الآن فنتكلم عن وقت صلاة المغرب والعشاء. فوقت العشاءين، صلاة المغرب والعشاء للإنسان المختار، هو من المغرب إلى نصف الليل. وقت صلاة المغرب والعشاء من المغرب، لا من الغروب، بل من المغرب، والمغرب يحصل بعد غروب القرص بعشرة دقائق. فبعد سقوط القرص بعشرة دقائق يبدأ وقت صلاة المغرب، وكذلك يبدأ وقت صلاة العشاء بعد صلاة المغرب إلى نصف الليل. فإذا جاء نصف الليل انتهى وقت صلاة المغرب والعشاء للمختار. ولكن تختص صلاة المغرب بأول الوقت بمقدار أدائها. فإذا كان وقت صلاة المغرب ثلاث دقائق، فهذه الثلاث دقائق بعد المغرب تختص بصلاة المغرب، أي لا يجوز أن نأتي بصلاة العشاء في هذا الوقت، فإنه وقت مختص بصلاة المغرب. وكذلك صلاة العشاء تكون قبل نصف الليل بأربعة دقائق، إذا كانت صلاة العشاء تستغرق منا أربعة دقائق، فالأربعة دقائق قبل نصف الليل يكون وقتا مختصا بصلاة العشاء. أما ما بين هذين الوقتين فهو وقت مشترك بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. ولكن الأحوط لمن أخر صلاة المغرب والعشاء عن نصف الليل اضطرارا، مفطر كان لا يتمكن من صلاة المغرب والعشاء في الوقت المختار، أو كان نائما، أو نسي صلاة المغرب والعشاء، أو كانت المرأة حائضا فلم تتمكن أن تصلي صلاة المغرب والعشاء وطهرت عند نصف الليل. فهنا في هذه الصورة، أو لم يأتي الإنسان بهذه الصلاة، صلاة المغرب والعشاء عمدا، فهنا الأحوط أن يأتي بصلاة المغرب والعشاء بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، بأن يأتي بصلاة المغرب والعشاء في هذا الوقت بقصد ما في الذمة. إذن ذلك الوقت للمغرب والعشاء من المغرب إلى نصف الليل هو للمختار، وأما المفطر أو الذي ترك الصلاة عمدا صلاة المغرب والعشاء فيجب عليه أن يأتي بها بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر بقصد ما في الذمة. وأما وقت صلاة الفجر فتبدأ من طلوع الفجر الصادق، وهو الفجر الذي يكون منه النهار إلى طلوع الشمس. فما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس هو وقت صلاة الصبح. ولكن هناك وقت فضيلي لصلاة الظهر، وهو الوقت الفضيلي الأفضل المستحب أن يكون من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مثل الشخص. فإذا كان الشخص متر، فإذا بلغ الظل إلى متر انتهى وقت الفضيلي لصلاة الظهر. وكذلك الوقت الفضيلي لصلاة العصر أن يبلغ الظل مثلي الشاخص، أي أن يكون الظل مترين إذا كان الشاخص متر، فينتهي الوقت الفضيلي لصلاة العصر. ووقت فضيلة المغرب، صلاة المغرب، هو من المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية، ووقت فضيلة العشاء إلى ثلث الليل، فبعد ذلك تكون صلاة العشاء واجبة، ولكن الوقت الفضيلي انتهى. إذن الوقت الفضيلي لصلاة العشاء هو إلى ثلث الليل، أما صلاة الصبح في الوقت الفضيلي من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية قبل طلوع الشمس. هذه هي الصلوات وأوقات الصلوات الواجبة وفضيلة هذه الصلوات، والحمد لله رب العالمين.
رحمتك يا رب العباد صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في عقيدتنا في الصحابة، وخلاصة الأمر أننا نعتقد أننا غير مكلفين شرعا بأن نتولى الصحابة إلا بمقدار ما يرتبط بوجوب ولاية أهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم. إذن الصحابة مكلفون بأمرهم فيما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام. نحن مأمورون بولاية آل محمد الثقلين من بعده، الكتاب والعترة، والبراءة من أعدائهم. الصحابة أنواع من الناس، نتولاهم كلهم؟ يستحيل أن الله يكلفنا بأن نتولاهم. وهذه الحالة من التناقض التي أوجدتها السلطات والحكومات، أنه أنتم أقبلوا كل الصحابة جيدين ولهم الحصانة وكلهم مغفور لهم، لا طلعوا حديث أن أهل بدر مغفور لهم، خلص خلص فليعملوا ما شاءوا، مغفور لهم الصحابة، مغفور لهم الصحابة، عدول ما يكذبون. ما عندنا قاعدة لا في القرآن لا في سيرة الأنبياء السابقين. هذه حالة حصانة جعلوها للصحابة في مقابل أهل البيت عليهم السلام. في مقابلة بني هاشم وأهل البيت اخترعت السلطة هذه ورفعت شعار وعلم الصحابة، وإلا يستحيل أن يكلفنا الله عز وجل بإطاعة أناس متناقضين. هو سبحانه وتعالى يقول: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هل يستويان مثلا؟ رجل فيه شركاء متشاكسون يملكونه أو يملكون إدارته، اثنين ثلاثة أشخاص، هؤلاء كل واحد منهم يعطيه أوامر، هذا يدوخ، لا يمكن أن ينتج لأن آراء متضاربة تأتي. هذا مثل. ومثل رجل سلما لرجل، ورجل يطيع رجلا واحدا، هذا ينتج ووضعه طبيعي. هذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى يصلح أن يكون مثلا للكون. إذا آلهة متعددة لفسد الكون، معناه لما تراه منتظم بقوانينه، بشمسه، بقمره، بهوائه، بالقوانين الطبيعية المختلفة جارية فيه على نسق واحد، إذن أعرف أنه واحد وليس متشاكسون. اشتراك يعني تشاكس. هذا مثل للألوهية، وهو أيضا مثل للإدارة في المجتمع. المدير يجب أن يكون واحدا مهما كانت لجان، إذا عزمت فتوكل ضرورة، لجان، هيئات، غيرها، لازم رئيس واحد. أي دائرة من الدوائر إذا لم يكن لها رئيس ما يمشي الشغل. أعضاء في اللجنة متساوون، ما يمكنهم أن يقرروا، يتنازعون، أخيرا يغلب القوي، إذا لابد من واحد. إذن لابد من وحدة الإدارة، كذلك وحدة الإمامة. الإمامة لا يمكن أن الله عز وجل يقول أن أصحاب نبيي كلهم جيدين أطيعوهم، هذا محال، محال، هم مختلفين. هل يأمرنا الله عز وجل أن نطيع كل هؤلاء؟ كيف يعني؟ يعني نحن مخيرون؟ إذن الكل صح، إذن ليش نخطئ أحدا؟ كلهم صح. بعدين تقاتلوا، تقاتلوا لما صار قتال فيما بينهم، هل يمكن أن نطيعهم؟ تعارض رأيهم، هذه تناقض. ثم اختلفوا إلى حد الصراع والحروب فيما بينهم. الصحابة طلحة والزبير خرجوا على علي عليه السلام وراحوا احتلوا البصرة وطردوا عاملها وصادروا بيت مالها وقتلوا 30-40 نفر من الوالي البصرة والذين معه، وما جاءوا بجيش من الخارج قتلوا 120 نفر لعله، وسيطروا عليها. وبعد ذلك الإمام عليه السلام ذهب إلى البصرة وصار قتال بينهم، وهؤلاء صحابة، يعني كلهم صح، كلهم صح. لا يمكن، محال أن يكون الحق مع الجميع، محال أن يأمر الله عز وجل بإطاعة المتناقضين، لا يمكن هذا. نحن نزري على النصارى أنهم يقبلون المتناقضات، أن الآب والابن والروح القدس ثلاثة، واحد، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، يقولون ثلاثة وواحد. هذا التثليث يعني يجمع التناقضات. كيف نجمع نحن التناقضات؟ مع الأسف أن رأينا أن السلطة فرضت على المسلمين أن يقبلوا بالتناقضات. الصحابة كلهم عدول، طيب اختلفوا تقاتلوا وكفروا بعضهم قتلوا بعضهم، لا بأس كلهم عدول. هذا القاتل والمقتول كلاهما على حق، يقول على حق. نعم، كما واحد سأل ينقلون عن المرحوم سيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، ذهب ليزور قبر حجر ابن عدي رضوان الله عليه في مرج عذراء قريب من دمشق، فوجد القيم هناك، قال له قبر مين هذا يا ابني؟ قال هذا قبر سيدنا حجر رضي الله عنه. قال ومن قتله؟ قال له قتل سيدنا معاوية رضي الله عنه. قال ولماذا قتله؟ قال لأنه ما رضى أن يسب سيدنا علي رضي الله عنه. قال له وكلهم سيدك؟ قال له نعم يا سيدي. هذا معلم متربي هذا المسكين أن يحل التناقضات بالجمع بينها، ما تنحل في الجمع بينها، لا يمكن. لا يكلفنا الله عز وجل بدين متناقض. ثم كيف يتناقض النبي صلى الله عليه وآله لما يقول أنه يوم القيامة من أصحابي يأتي فوج ويحلؤون عن الحوض وفوج آخر يحلؤون عن الحوض، أقول يا ربي أصحابي، يقول يأتيني نداء ويقول ما تدري ما أحدثوا بعدك، فيؤمر بهم إلى النار. هذول صحابة بنص البخاري ومسلم غيره، صحابة في النار، النبي يقول أنهم في النار، ولا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. همل النعم القطيع إذا فيه عنزات خارجة عن القطيع تمشي وحدها، هذا يسمونها همل النعم التي لا تلتحق بالقطيع. إذن هؤلاء الذين ينجون من الصحابة كيف يأمرنا باتباعهم وهو يقول أنه أكثرهم أهل جهنم؟ هذا محال وتناقض، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الحر حر في جميع أحواله، وإن نابته نائبة صبر، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسر. Thank you.
أعزائنا المستمعين في كل مكان، تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لسماحة الشيخ باقر المقدسي. موضوع المحاضرة هو آداب الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى المستشهدين بين يديك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجموعة آيات بينات في سورة الحج تبدأ من هذه الآية الكريمة وتتحدث عن الحج من بعد هذه الآية: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الضامر يعني الحيوان المتعب، و طبعا كانوا يستعملون حيوانات ذاك اليوم في سفرهم. يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في أيام معدودات معلومات. المهم أنه الآية الكريمة تتحدث عن المسجد الحرام وما جعله الله سبحانه وتعالى لهذا المسجد من خصوصية. أولا الآية بالدرجة الأولى تقصد المشركين من قريش الذين كانوا قد كفروا، وما اكتفوا بكفرهم بل صدوا عن سبيل